إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالدعاة صنفان: دعاة هدى ودعاة ضلالة. قال الله جل وعلا: وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. دلت هذه الآيات على أن من الدعاة من دعوته دعوة هدى ورشاد ونجاة من النار، ومن دعوته دعوة ضلالة وغواية من الشرك بالله تعالى وتعدي حدوده، وهي الدعوة إلى النار. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. أخرجه أبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. ولا يكون إماماً إلا إذا كان داعية مقتدًا به فيما يدعو إليه، أو يسعى إلى أن يكون كذلك. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون. وقال في شأن أئمة الهدى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30، كلهم يزعم أنه رسول الله. متفق عليه، أن يقول: أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، والمعنى أنهم يهدون الناس بغير أمر الله، ويزعمون أنهم يهدون بأمره، فهم دعاة ضلالة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. فبين صلى الله عليه وسلم أن من الناس من يدعو إلى هدى، ومنهم من يدعو إلى ضلالة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال الحافظ: هو الحقد، وقيل الدغل، وقيل فساد في القلب، ومعنى الثلاثة متقارب. قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قد أفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. متفق عليه. فبين صلى الله عليه وسلم أن وجود قوم يهدون بغير هديه أوقع دخلا في ذلك الخير، وأن وجود دعاة على أبواب جهنم وهم الذين يصطادون الناس بالشهوات والشبهات، أن وجود هؤلاء شر عظيم يعقب ذلك الخير. وظهر من ذلك كله أن من الناس دعاة خير، ومنهم دعاة شر وضلالة. فدعاة الخير يهدون الناس بأمر الله، ودعاة الضلالة على خلاف أمره تعالى. فيستفاد من هذا أمور: الأمر الأول أن دعوة إلى الله هي دعوة إلى النجاة من النار، لقول العبد المؤمن: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة، وقال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. وهي الدعوة إلى توحيد الله والانقياد له تعالى. الأمر الثاني أن دعوة إلى الشرك بالله هي دعوة إلى النار، لأنها مآل المشركين. لهذا قال العبد المؤمن: وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم. الأمر الثالث خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من الآئمة المضلين، وأنهم دعاة ضلالة مقتدى بهم فيها. الأمر الرابع وصف من يدعي النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه دجال كذاب، وبيان عددهم، وأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الخامس عظم ثواب من دعا إلى الهدى، وجرم من دعا إلى الضلالة. الأمر السادس أن الناس قبل الإسلام كانوا في جاهلية وشر من الكفر بالله والقتل والنهب وإتيان الفواحش، لقول حذيفة رضي الله عنه: كنا في جاهلية وشر. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. الأمر السابع تحول أمر الناس بالإسلام إلى الخير من الإيمان بالله، فجاءنا الله بهذا الخير، وقد أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. تحول الناس بالإسلام إلى الخير من الإيمان بالله والإيمان برسول الله والأمن وصلاح الحال واجتناب الفواحش. الأمر الثامن الإخبار بوقوع الشر في هذه الأمة، لقول حذيفة رضي الله عنه: هل بعد هذا الخير من شر؟ وجواب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نعم. الأمر التاسع الإخبار بوقوع الدخن في الخير الثاني لوجود دعاة يهدون الناس بغير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه تنبيه على أن الخير والهدى متلازمان، وأن من يهدي الناس بغير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد لبس على الناس أمر الحق والهدى، وفي ذلك شر عظيم. الأمر العاشر عظم الشر الثاني وشدة بلائه لوجود دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إليها. الأمر الحادي عشر وصف هؤلاء الدعاة بأنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهذا فيه زيادة تهويل وعظيم تحذير من شرهم لما في ذلك من التغرير والمكر بالمسلمين. من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا فيعظم تلبيسهم على الناس. من هدي النبيين عليهم الصلاة والسلام تقديم الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا والاهتمام بالتوحيد لأنه أول الواجبات. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأخبر تعالى أنه أوحى إلى جميع رسله أنه لا إله إلا هو، وأنه أمرهم أن يعبدوه وحده لا شريك له، وقد رتب أمره هذا على خبره بأنه لا إله إلا هو، رتبه أي هذا الأمر على هذا الخبر أنه لا إله إلا هو بحرف الفاء التعليلية ليعلم العباد أن تحقيق هذه الكلمة إنما يتم بإخلاص العبادة لله تعالى وحده. وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كل ما عبد من دون الله، وما جاء في هذه الآية هو تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لأن كلمة التوحيد مكونة من نفي لا إله وإثبات إلا الله، فهي بمعنى لا معبود بحق إلا الله. وما جاء في هذه الآية مكون من أمرين، أحدهما أمر بفعل فهو بمنزلة الإثبات في كلمة الإخلاص، والثاني أمر بترك فهو بمنزلة النفي فيها. فبالأول يتحقق ما أثبتته كلمة التوحيد، وبالثاني يتحقق ما نفته. فعلم من هاتين الآيتين أهمية التوحيد وعظم مكانته عند الله رب العالمين. قال ابن كثير رحمه الله فكل نبي بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والفطرة شاهدة بذلك أيضا، والمشركون لا برهان لهم وحجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وقال الله جل وعلا ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. أخبر تعالى عن كتابه الذي هو القرآن المجيد أنه أحكم آياته وفصلها بحيث تشمل جميع مصالح عباده الدينية والدنيوية، فأمر ونهى ووعد وتوعد وأنذر وبشر وضرب الأمثال وأتى بالعبر وقص القصص وقسم البشر، فهذا مؤمن وذاك منافق وذاك كفر، وكل هذا وغيره من أجل أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن يقيموا هذه العبادة على علم وبصيرة، ويكون تحقيقهم لكلمة الإخلاص على أكمل وجه وأتمه. فعلم بهذا أن الدين كله مبني على التوحيد، لا سيما وقد أكد هذا بقوله: من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله: أي نزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة الله وحده لا شريك له. وقد أخبر تعالى أن نوحاً وهوداً وصالحاً وشعيباً عليهم الصلاة والسلام قالوا لأقوامهم: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال تعالى عن عيسى عليه السلام: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى في شأن موسى عليه السلام: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال تعالى في شأن لقمان وهو يعظ ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهو صريح مفهوم الآية الأولى، فكما أوحى إلى جميع الرسل أنه لا إله إلا هو، أوحى إلى نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بذلك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. متفق عليه. فيستفاد من هذا مسائل: الأولى عظم أهمية التوحيد، وأن الله بعث جميع الرسل للدعوة إليه والنهي عن ضده وهو الشرك. الثانية من المسائل أن الله ما أنزل القرآن محكماً مفصلاً إلا من أجل عبادة الله وحده. الثالثة أن الدعوة إلى توحيد الله هي أول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. الرابعة أن الواجب أن يعبد الله وحده دون سواه، لأنه الخالق الرزاق وإليه المرجع. الخامسة الرد على أهل الكتاب الثاني في اعتقادهم ألوهية عيسى وبيان أنه عبد الله ورسوله. السادسة الرد على اليهود فاعتقادهم ألوهية العزير وزعمهم أنهم على دين موسى وما أرسل موسى إلا بالتوحيد. السابعة أن التوحيد أساس هذا الدين، فالعلم به والاستقامة عليه منهاج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الثامنة من المسائل أن الشرك ظلم عظيم. التاسعة أن تحقيق كلمة الإخلاص يكون بعبادة الله وحده لا شريك له. العاشرة بيان أركان الإسلام وأن التوحيد أول هذه الأركان. الحادية عشرة بيان أن الدخول في هذا الدين إنما يكون بالتوحيد، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بيّن الله رب العالمين وبيّن نبيه الأمين الكريم فضل من دعا إلى الله جل وعلا، وبيّن الله تعالى كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عظم ثواب من دعا إلى الله. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا استفهام بمعنى النفي المتقرر، أي لا أحد أحسن قولا أي كلاما وطريقة وحالا ممن دعا إلى الله بتعليم الجاهلين ووعظ الغافلين والمعرضين ومجادلة المبطلين بالأمر بعبادة الله رب العالمين بجميع أنواعها والحث عليها وتحسينها مهما أمكن والزجر عما نهى الله عنه وتقبيحه بكل طريق يوجب تركه، خصوصا الدعوة إلى أصل الدين دين الإسلام العظيم وتحسينه ومجادلة أعدائه بالتي هي أحسن والنهي عما يضاده من الكفر والشرك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال جل وعلا: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال ابن عباس رضي الله عنهما وكذا قال غيره: أئمة يقتدى بنا في الخير، واجعلنا للمتقين إماما أي جعلنا أئمة يقتدى بنا في الخير لينالوا مثل ثوابهم. قال ابن كثير رحمه الله وقال غيرهم: هداة مهتدين دعاة إلى الخير، فأحبوا أن تكون عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم وذرياتهم، وأن يكون هداهم متعدياً إلى غيرهم بالنفع، وذلك أكثر ثواباً وأحسن مآباً. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال ابن كثير رحمه الله: أي أخلص العمل لربه عز وجل، فعمل إيماناً واحتساباً وهو محسن، أي اتبع في عمله ما شرعه ربه له وما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق. وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما: أن يكون خالصاً صواباً، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون متابعاً للشريعة، فيصح ظاهره بالمتابعة وباطنه بالإخلاص. فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد، فمن فقد الإخلاص كان منافقا، وهم الذين يراءون الناس، ومن فقد المتابعة كان ضالا جاهلا، ومتى جمعهما كان عاملا عمل المؤمنين الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم. لهذا قال تعالى: واتبع ملة إبراهيم حنيفا وهم محمد وأتباعه إلى يوم القيامة. قال: والحنيف هو المائل عن الشرك قصدا، أي تاركا له عن بصيرة ومقبلا على الحق بكليته، لا يصده عنه صاد ولا يرده عنه راد. وملة إبراهيم هي توحيد الله والدعوة إليه والبراءة من الشرك وأهله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الحنيفية هي الاستقامة بإخلاص الدين لله، وذلك يتضمن حبه تعالى والذل له، لا يشرك به شيء لا في الحب ولا في الذل، فإن العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل، وذلك لا يستحقه إلا الله وحده. وكذلك الخشية والتقوى لله وحده، والتوكل على الله وحده. فتأمل هذا المعنى مع قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال تعالى: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. ولا شك أن من دعا إلى الله على بصيرة، مخلصا لله في دعوته، داخل في هذا الوعد لأنهم مهتدون، وعملهم هذا عمل صالح بل من أفضل الأعمال الصالحة. فالدعوة إلى الله جل وعلا من أفضل ما يتقرب به إلى الله رب العالمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. رواه مسلم. والدعوة إلى الله من باب تعليم العلم النافع. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: هذان الحديثان، يعني حديث جرير وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، هذان الحديثان صريحان في الحث على استحباب سن الأمور الحسنة وتحريم سن الأمور السيئة، وأن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة، وأن من سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر من يعمل بها إلى يوم القيامة، وأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه، أو إلى الضلالة كان عليه مثل آثام متابعيه، سواء كان ذلك الهدى هو الذي ابتدأه أم كان مسبوقا إليه، وسواء كان ذلك بتعليم علم أو عبادة أو أي أدب أو غير ذلك. قال أبو موسى رضي الله عنه: من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة. فيستفاد من هذه الآيات والأحاديث مسائل: الأولى فضل من دعا إلى الله تعالى، وأنه لا أحد أحسن قولا منه، مع تفسير ذلك كما مر. المسألة الثانية فضل الدعوة إلى الله، وبيان أهمية العمل الصالح لمن دعا إلى الله تعالى. الثالثة فضل من جمع بين الدعوة إلى الله والعمل الصالح والانتماء إلى المسلمين الذين أسلموا لله بالتوحيد وانقادوا له بالطاعة وخلصوا من الشرك وتبرؤوا من أهله. المسألة الرابعة فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إمام كل داع إلى الله تعالى على بصيرة. ولهذا كان الحسن البصري رحمه الله إذا تلا هذه الآية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله يقول: هذا رسول الله، هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا والله أحب أهل الأرض إلى الله. وأجاب الله دعوته، وأجابه الله في دعوته، فكان على حد الإخلاص ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته، وقال: إنني من المسلمين. الخامسة من المسائل في هذه الآية أيضا معنى قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، لقوله: وعمل صالحا، لأن العمل إذا وافق القول كان تصديقا. السادسة فضل الإمامة في الدين، وأن أهلها هم الهداة المهتدون، ففيها معنى قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. السابعة شفقة أهل التقوى على أزواجهم وذرياتهم وحرصهم عليهم، وأنه بصلاحهم تقر عيونهم. الثامنة من المسائل حرص دعاة الخير والهدى على استمرار الخير في من بعدهم، وما ذلك إلا لعلمهم بالله وما يقرب إليه من الطاعات من واجبات ومستحبات من أفعال وتروك. ولم يكن علمهم هذا مأخوذا من غير شرع الله، لأنه وحده المرجع في القرب والطاعات والديانات والمستحبات. المسألة التاسعة أن الإخلاص والمتابعة شرطان في صحة العمل، ومنه الدعوة إلى الله رب العالمين، لأن الدعوة إلى الله رب العالمين من أرفع وأسمى وأعلى ألوان العبادات، وكل عبادة لا بد لكي تقبل أن يتوفر فيها شرطان: الإخلاص والمتابعة. فالدعوة إلى الله رب العالمين لا تكون بكيد ولا مكر ولا تبييت، عبادة، وهذه العبادة تحتاج الإخلاص إلى الله تبارك وتعالى وحده. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله لا إلى سواه، فهذا شرط الإخلاص على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فبين الله رب العالمين أنه لا بد أن يتوفر في هذه العبادة المتميزة هذان الشرطان: الإخلاص والمتابعة. لذلك كان سلفنا الصالحون يفرقون من أن النية ربما داخلها شيء وقد أخبر الله رب العالمين عن سمة من سمات المتقين الصالحين وصفة من صفاتهم، فقال جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يقبل الله منه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة مشفقة، أنهم إلى ربهم راجعون، يوم تبلى السرائر ويفتش عما في الضمائر وينظر في الدوافع والبواعث، لما قلت ولما عملت ولما نظرت ولما تحركت ولما سكنت ولما أردت، فكل هذا لا بد أن يفتش ولا بد أن يبحث ولا بد أن ينظر إليه يوم تبلى السرائر. فالدعوة إلى الله رب العالمين تجرد لله وحده على قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة العاشرة: بيان المراد بملة إبراهيم وإيضاح معنى الحنيف. الحادية عشرة: بشارة من دعا إلى الله على بصيرة بزيادة الهدى، وهو من الثواب العاجل الذي ينبني عليه زيادة العمل الصالح فيعظم به ثواب الآخرة. الثانية عشرة: أن الإيمان والعمل الصالح ومنه الدعوة إلى الله من أسباب مغفرة الذنوب والرزق الكريم. الثالثة عشرة: أن الدعوة إلى الله من العلم النافع الذي ينتفع به بعد الموت، فهي من العمل الذي لا ينقطع ثوابه بالموت، فتدخل في قوله أو علم ينتفع به، وتدخل بعض صورها في قوله من سن سنة حسنة. وإن من أعظم فضل الدعوة إلى الله والهداية إلى الصراط المستقيم بهداية الإرشاد والبيان، من أعظم فضل ذلك أن هذا إنما هو ثواب حاصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه. وأول داع إلى الهدى في هذه الأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالداعي إلى الله رب العالمين بعده ينوي هذه النية عندما يبين للخلق ما أنزل الله على نبيه من الوحي المعصوم كتابا وسنة، ويرشدهم إلى الحق والهدى والصراط المستقيم، يكون في نيته أن ثواب ما يحصله مثله في ميزان حسنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والدعوة إلى الله تعالى من لوازم عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، إقامة للحجة وبيانا للمحجة وكشفا لشبه الزائغين وردا لكيد الكائدين. قال ربنا جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بإشهار دعوته ورسالته إلى الناس كافة، أمره بالدعوة إلى الإيمان بالله ورسوله وكلماته واتباعه، أمره بدعوة الإنس والجن كما قال الحسن وكما تقتضيه الأحاديث قبل ذلك. وقال ربنا جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال العلامة السعدي رحمه الله: يخبر تعالى أنه ما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ليبشر جميع الناس بثواب الله ويخبرهم بالأعمال الموجبة لذلك وينذرهم عقاب الله ويخبرهم بالأعمال الموجبة له، فليس لك من الأمر شيء، وكل ما اقترح أهل التكذيب والعناد فليس من وظيفتك، إنما ذلك بيد الله تعالى وحده. قال ربنا جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال ابن كثير رحمه الله: فهذه الآية نص على أنه لا نبي بعده، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق الأولى والأحرى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي ولا ينعكس، وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنه. وقال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. قال ابن كثير رحمه الله: أي أنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة، وبين ما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويأباه لئلا يبقى لمعتذر عذر. قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. قال القرطبي: أي ليبين لكم أمر دينكم ومصالح أمركم وما يحل لكم وما يحرم عليكم، وذلك يدل على امتناع خلو واقعة عن حكم الله تعالى. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه يريد أن يبين لكم ما أحل لكم وما حرم عليكم مما تقدم ذكره في هذه السورة وغيرها، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يعني طرائقهم الحميدة واتباعهم شرائعه التي يحبها ويرضاها، ويتوب عليكم أي من الإثم والمحارم، والله عليم حكيم في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله. وقوله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي يريد أتباع الشياطين أن تميلوا عن الحق إلى الباطل ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، أي في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم، لهذا أباح الإماء بشروط كما قال مجاهد وغيره، وخلق الإنسان ضعيفا، فناسبه التخفيف لضعفه في نفسه وضعف عزمه وهمته. وفي حديث جابر رضي الله عنه: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، متفق عليه. وفي حديث أنس رضي الله عنه في الإسراء قال صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض 50 صلاة قال: فارجع فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجع فوضع شطرها، متفق عليه، وعند البخاري في كتاب التوحيد. فقال: يا محمد، والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا، فارجع فليخفف عنك ربك. وفيه فرفعه عند الخامسة فقال: يا رب، أمتي ضعفاء، أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم، فخفف عنا. فقال الجبار: يا محمد، قال: لبيك وسعديك. قال: إنه لا يبدل القول لدي، كما فرضت عليك في أم الكتاب. قال: فكل حسنة بعشر أمثالها، فهي خمسون في أم الكتاب، وهي خمس عليك. وعن أنس رضي الله عنه قال: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. فيستفاد من هذا مسائل: الأولى، الأمر بإشهار رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس جميعا، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فأعلن ذلك في مجامع الناس على اختلاف أديانهم من يهود ونصارى ومشركين، وعن طريق كتبه للملوك والرؤساء، وقال للناس: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أو عام سامع. وقال: بلغوا عني ولو آية. فدخل في ذلك الدعوة إلى الله تعالى. الثانية من المسائل: الإخبار بأن رسالة النبي المختار صلى الله عليه وسلم كافة، يعني هي للناس كافة، عربهم وعجمهم، سواء أكانوا من أهل الكتاب أم لا. يستوي في هذا من كان في عهده ومن جاء بعده إلى يوم القيامة. ويتضمن لفظ البشارة والنذارة بيان ما يبشر به من الأعمال والأقوال والمعتقدات، وما ينذر عنه من ذلك. فدخل في ذلك الدعوة إلى الله تعالى، ففيها معنى قوله جل وعلا: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وقوله تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادا. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. المسألة الثالثة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فلا نبي بعده، وإذا كان كذلك فلا بد ممن يحمل رسالته إلى يوم القيامة، لأنه لا نبي بعده، ولن يحمل الرسالة على وجهها الصحيح سوى ورثته من أهل العلم بالذكر الحكيم والسنة المطهرة. ففيها معنى قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني وغيره. المسألة الرابعة أن الله إنما أرسل رسله وأنزل كتبه قطعا للمعاذير وإقامة للحجة، لا يتأتى ذلك إلا باستمرار الدعوة إلى الله على منهاج رسل الله عليهم الصلاة والسلام. ففيها معنى قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقوله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فأي عذر يكون لمن أهمل هذا الكتاب عملا به ودعوة إليه بعد هذا البيان؟ المسألة الخامسة رحمة الله تعالى بهذه الأمة حيث بيّن لها ما يحل وما يحرم، وأرشدها لسنن الصالحين من أتباع الأنبياء والمرسلين، وحذرها من أتباع الشياطين من ذوي الفواحش، وأخبرها بمقاصدهم، وبيّن أنه يريد أن يتوب عليها من المآثم والمحارم، وأخبر أنه راعى ضعفها فيما شرع من شرائع فخفف عنها، فلزم من هذا نشر ما أراد الله بها من إيضاح الحلال والحرام في العقائد والمعاملات والعبادات والأخلاق، والتحذير ممن حذر منهم حتى تعم هذه الرحمة الناس كافة. ففيها معنى قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. المسألة السادسة في حديث جابر رضي الله عنه معنى قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس. السابعة في حديث أنس رضي الله عنه في الإسراء معنى قوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. المسألة الثامنة أن الحاجة للدعوة إلى الله تعالى تشتد كلما تباعد العهد من النبوة، لحديث لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه. المسألة التاسعة فضل أهل العلم وأن وجودهم أمان من الضلال والإضلال بإذن الله جل وعلا، ولا يكونون كذلك إلا إذا قاموا بواجب الدعوة إلى الله تعالى. العاشرة إثبات صفة الغيرة لله جل وعلا على الوجه الذي يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وفيها التحذير من الفواحش، وأنه تعالى يحب المدح ويحب العذر، وأن من مقاصد شرعه بيان الطريق لرجوع عباده إلى صراطه المستقيم. ففيه معنى قوله جل وعلا والله يريد أن يتوب عليكم، ومعلوم أن ذلك يتوقف على نشر دينه وتبيينه للناس فيدخل فيه الدعوة إلى الله تعالى. الحادية عشر فضل من تعلم القرآن وعلمه، وأنه خير هذه الأمة، ولا شك أن ذلك من قواعد الدعوة إلى الله في كل مكان وزمان. وعلى ذلك دأب السلف الصالح رحمة الله عليهم أجمعين، دعاة الهدى على صراط مستقيم. قال جل وعلا وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، بيّن تعالى أنه صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى صراط مستقيم، وهو ما جاء به من عند الله الكريم من الهدى والنور، وهو الإسلام، كما قال أبو العالية عليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام. وقال تعالى: إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فبين تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على صراط مستقيم، وأنه هو تعالى الذي هداه إليه، لأنه ربه ولا رب له سواه، وأن هذا الصراط الذي هدى نبيه إليه دين قيم، وأن إبراهيم عليه السلام كان على ذلك حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ومن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته هم على هذا الصراط في دعوتهم وفي أنفسهم. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الصراط المستقيم. فتبين بهذا أن دعاة الهدى هم الدعاة إلى الخير، هكذا أنبياء الله وأتباعهم، وقد جمع الله لهم الخير فيما أعطاهم من الهدى. لهذا جاء في معنى الخير أنه الكتاب والسنة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، إلى الكتاب والسنة، وما ذلك إلا لانحصار الخير في اتباعهما، وهما الصراط المستقيم. وإنما يدعون إلى الخير لأنهم من أهله، لهذا أفلحوا، فلو لم يكونوا كذلك ما وصلوا إلى هذه النتيجة. قال تعالى: وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. فوصف الله دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم بأنها دعوة إلى الهدى، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. فدعوته دعوة إلى الهدى، وما كان لدعوة الهدى أن ترد لولا أن الله تعالى قد طبع على قلوبهم بما كسبوا. وهذا من العام المراد به الخصوص، وهو من طبع الله على قلبه وقضى عليه بالموافاة على الكفر، إذ قد اهتدى كثير من الكفرة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إنا أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. أخرجه البخاري. فتبين بهذا أن أهل الهدى أهل تيسير ورحمة وبر وتقوى لله جل وعلا وعلم به سبحانه، وهذا هو الصراط المستقيم، بخلاف دعاة الضلالة. وقد نقل شيخ الإسلام عن بعض المشايخ أنه إذا أمر بعض متبعيه بالتوبة وأحب ألا ينفر ولا يشعث قلبه أمره بالصدق، ذلك لأن الصدق يهدي إلى البر، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مسروق: ما نسأل أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه، يعني وعلمه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من هذا مسائل: الأولى أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صراط مستقيم، أي إلى طريق لا عوج فيه، وهو الإسلام. الثانية من المسائل أن الرسول صلى الله عليه وسلم على صراط مستقيم في أقواله وأفعاله وعقيدته وحركته وسكونه، لقوله تعالى: هداني ربي إلى صراط مستقيم. الثالثة أن الصراط الذي هدى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أي هداه ربه إليه، هو الدين القيم، لقوله تعالى دينا قيما أي قيما. الرابعة من المسائل أن إبراهيم عليه السلام على مثل ذلك لقوله تعالى ملة إبراهيم. الخامسة أن هذا الصراط هو التوحيد لقوله حنيفا وما كان من المشركين. السادسة أن الإسلام يدعو إلى الخير وهو الهدى والنور، وبه يأمر أتباعه عملا به ودعوة إليه، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. السابعة أن الخير كله في اتباع الكتاب والسنة وهو الإسلام وشرائعه التي شرعها الله لعباده، لتفسير السلف معنى الخير بذلك، ومن تأمل فيما قرره شيخ الإسلام في الأمور المحمودة والمذمومة شرعا سهل عليه إدراك ذلك إن شاء الله تعالى. فإنه قال والأمور المذمومة في الشريعة هو ما ترجح فساده على صلاحه، كما أن الأمور المحمودة ما ترجح صلاحه على فساده. فالحسنات تغلب فيها المصالح والسيئات تغلب فيها المفاسد، فإن هذا الميزان لا تكاد تخرج عنه مسألة من مسائل الدين والدنيا. المسألة الثامنة الاهتمام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث نبه عليه مع كونه داخلا في معنى الخير. التاسعة فضل دعاة الخير وأنهم المفلحون في الدنيا والآخرة لعموم هذا اللفظ. المسألة العاشرة أنه لا يمتنع من دعوة الإسلام إلا من طبع الله على قلبه، وفي ذلك تحريض على الدعوة إلى الله، لأنه لا يعلم من طبع على قلبه إلا الله، فليس كل من امتنع من قبول الحق في وقت مطبوعا على قلبه مختوما له بالشقاء. فالمرء لا ييأس، وإنما يدعو إلى الله رب العالمين والهادي هو الله. الحادية عشرة سماحة دين الإسلام ويسر تعاليمه، حيث لا يؤمر أحد إلا بما يطيق، ففيه معنى الحديث الآخر عليكم من الأعمال بما تطيقون. الثانية عشرة غضبه صلى الله عليه وسلم حين قيل له إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، منبها إلى مسألة عظيمة، وهي أن العبد كلما كان بالله أعلم كان له أشد خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكان أي العبد الذي هو بالله أعلم يكون أحرص على اتباع سبيل الهدى. الثالثة عشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم هذه الأمة بالله وأتقاها لله، ففيه تنبيه على ضلال غلاة القبريين حيث يرون سقوط التكاليف عن العارف بالله، وفيه تأويل قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، حيث دل الحديث على لزوم المتابعة، وهو كالتعليل لهذه الآية الكريمة. المسألة الرابعة عشر تنبيه على ضلال من يدعي الهدى مع مجانبته لهدي الكتاب والسنة، لقول الصحابة إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، وما رد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم قالوا ذلك حين تقالوا عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظنوا أن السبب كون الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأخبرهم أنه أعلمهم بالله وأتقاهم له، منبها بذلك إلى ضرورة متابعته في هديه، وأن ما يعمله هو ما شرعه الله له. ففيه معنى قوله من رغب عن سنتي فليس مني. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل علم دين لا يطلب من القرآن فهو ضلال. وقال: كانوا يعني الصحابة والتابعين يجعلون القرآن يحيط بكل ما يطلب من علم الدين. قال الشعبي: ما ابتدع قوم بدعة إلا في كتاب الله بيانها. وفي الحديث: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وقد بيّن الله رب العالمين منهج النبوة الذي أرشد نبيه إليه في الدعوة إليه جل وعلا. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم إلى سبيل ربك المستقيم المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح بالحكمة، أي كل واحد على حسب حاله وفهمه وقبوله وانقياده، فإن انقاد بالحكمة وإلا فينتقل معه إلى الدعوة بالموعظة الحسنة، هو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، إما بما تشتمل عليه الأوامر من المصالح وتعدادها والنواهي من المضار وتعدادها، وإما بذكر إكرام من قام بدين الله وإهانة من لم يقم به، وإما بذكر ما أعد الله للطائعين من الثواب العادل والآدل، وما أعد للعاصين من العقاب العادل والآدل. فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق أو كان داعية إلى الباطل فيجادل بالتي هي أحسن، وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلا ونقلا، ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدها، فإنه أقرب إلى حصول المقصود، وألا تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودها ولا تحصل الفائدة منها، بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق لا المغالبة ونحوها. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه الآية كالتعليل للآية السابقة، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالدعوة بهذه الصفة لأنه أرسل رحمة للعالمين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع الناس، فمن آمن به وصدق به سعد، ومن لم يؤمن به سلم مما لحق الأمم من الخسف والغرق. فجعله الله رب العالمين رحمة للعالمين حتى الكافر، لأن سنة الله جل وعلا في الأمم قبله كانت ماضية على أن الأقوام إذا خالفوا رسلهم وكذبوهم ولم يطيعوهم ولم يؤمنوا بهم أن يذهب الله أولئك الأقوام، وأن ينزل الله عليهم من العذاب الماحق ما يذهب به. ولكن هذه الأمة لم يجعل ربنا تبارك وتعالى تلك السنة سارية فيها ولا عاملة، وإنما من لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم سلم مما لحق الأمم من الخسف والغرق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والله بعث محمدًا بالكتاب والحكمة وجعله رحمةً للعباد وهادية يأمر كل إنسان بما هو أصلح له، ووجه رحمه الله إلى أن على كل أحد أن يأتي من طاعة الله ورسوله بما استطاع. وقال رحمه الله: فما يقدر عليه من العبادات أفضل في حقه مما يعجز عنه. وإن كان جنس المعجوز عنه أفضل، ما يقدر عليه العابد من العبادات أفضل في حقه مما يعجز عنه وإن كان جنس المعجوز عنه أفضل. قال علي رضي الله عنه: ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقيه؟ من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم مكر الله. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. ومن النصح لأخيك المسلم أن تدعوه إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه، فقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا. ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل رضي الله عنه. رواه البخاري. فدعاهم رضي الله عنه إلى جماع الخير وهو لزوم تقوى الله، ونبههم على ما يعينهم في ساعتهم وهو لزوم الوقار والسكينة، لئلا يتسلل إليهم شياطين الإنس والجن فيوقعوا الفتنة بينهم. وأخبرهم أن ما قاله لهم إنما هو مقتضى النصح الذي بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤكداً ذلك بيمينه، فقد استعمل رضي الله عنه في مقامه هذا الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. ويستفاد من هذا مسائل: الأولى بيان المنهج الصحيح للدعوة إلى الله، وأنه الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. المسألة الثانية بيان البصيرة التي وصفت بها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. المسألة الثالثة وجوب التزام هذا المنهج في الدعوة إلى الله تعالى، لأن الله أمر به والأمر ظاهر في الوجوب. الرابعة فضل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها رحمة للعالمين برهم وفاجرهم. الخامسة تأكيد هذا المنهج القويم بقيامه على قاعدة النصح لكل مسلم. السادسة التزام جرير بما بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يمثل أنموذجاً لهذا المنهج الدعوي الجليل. السابعة بيان الأصول التي يبنى عليها هذا المنهج النبوي، وعلامة الفقه في دين الله جل وعلا. دعوة الهدى دعوة إلى الله وإلى سبيله. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذه الأشياء التي وصف بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم هي المقصود من رسالته، هي زبدتها وأصولها التي اختص بها. قوله وداعيا إلى الله بإذنه أي داعيا الخلق إلى عبادة الخلاق العظيم عن أمره. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكلة، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة، لكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا، أي في أنفسهم، إذ لم يصبهم ما أصاب الناس من العطاء والبذل، فخطبهم فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الحديث متفق عليه، وفيه أمر عجيب ينبغي على المسلم أن يجعله دائما بإزاء عين بصيرته، وأن يكون دائما مطلعا عليه بعين قلبه، ناظرا إليه ببصر فؤاده. تأمل كيف لم يعطي الأنصار شيئا من الغنائم العظيمة التي أفاء الله عليه وعلى المسلمين بها في حنين، لم يعطي الأنصار شيئا، وإنما صار يقسم صلى الله عليه وآله وسلم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم، حتى يقول قائلهم: إن محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ولم يعطي الأنصار وبرة ولا صوفة، كأنما وجدوا في أنفسهم. فلما علم جمعهم ثم خطبهم هذا الخطاب العجيب ظاهرًا، لأن هذه الترضية لم تأتي إلا متأخرة بعد إقرارهم، لأنه بدأهم: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي. فتأمل في العطاء كيف لفت النظر إليه وبين ما يعول عليه، فجعل ذلك كل ما كان من أمر الدنيا محقورا لا قيمة له، لا ظاهرا ولا باطنا، لأن النظر إنما توجه بكليته إلى أمر الآخرة: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. هذا هو الفضل، هذا هو العطاء. كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولون إلا الله ورسوله أمن. يقول لو شئتم لقلتم، ولو قلتم لصدقتم ولا صدقتم. ألم تأتنا فقيرا فواسيناك، مطرودا فآويناك، ضعيفا فآزرناك؟ يقول لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا. ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ إذا عملت لله فلم تعط شيئا من أمر دنيا الله، فاعلم أنه يدخر لك إن كنت مخلصا، فافرح بأن لا تعطى هاهنا. كما كان الصحابي يقول لما بسطت الدنيا فقال أخشى أن يكون هذا حظنا من الآخرة، لقد مضى مصعب وفلان وفلان وهم لا يجدون ما يملأ بطونهم من الدقل، يعني من رديء التمر، مضوا على الجادة. وهذا ما كان من أمر عمر رضي الله عنه عندما يشدد على نفسه، حتى راجعته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها فأخذ يذكرها بعيش رسول الله حتى بكت، ثم قال إنهما قد مضيا وتركاني وأنا على الأثر، فأرجو ألا يحاد بي عن طريقهما، في معنى ما قال رضي الله تعالى عنه. في هذا الذي مر مسائل: الأولى بيان المهمة التي بعث من أجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية وعد الله لنبيه بإظهار دينه على الدين كله. الثالثة التنبيه بقوله بإذنه إلى أن كل من دعا إلى الله يجب أن يتقيد بشرعه، ففيها معنى قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الرابعة أن دعوة الهدى هي الدعوة إلى الله وإلى سبيله بإذنه، ويكون ذلك بالمتابعة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الخامسة مطابقة صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي في التوراة لصفته صلى الله عليه وسلم في القرآن، ففيه معنى قوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. السادسة في قوله صلى الله عليه وسلم ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، من تأويل الآية الكريمة الأولى، ففيها معنى قول عائشة حين سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، متفق عليه. السابعة حكمته صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المؤلفة قلوبهم ومعالجته لما نجم عن ذلك لدى الأنصار، حتى تحول ما يعد محنة إلى منحة يغبطون عليها. يذهب الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، ألا ترضون؟ الثامنة عظم شأن الهجرة عند الله تعالى وعظم منزلة الأنصار عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأن ينصرنا على من عادانا، وأن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه ولا يرحمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.